بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، نبتدئ بالنوع 77 من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه. في هذا النوع وكلامه فيه رحمه الله تعالى قليل، يعني أقل من المتوقع أن يكون الحديث عنه أطول من ذلك، ذكر ما يتعلق بالتفسير والتأويل وبيان الشرف والحاجة إلى التفسير. فيما يتعلق بالمصطلحات ذكر معنى التفسير في اللغة ومعنى التأويل، ورد كل معنى إلى أصله اللغوي. والصحيح أن التفسير أصله من مادة فسر، بمعنى بين وكشف ووضح، والتأويل أصله من الأولي وهو الرجوع، هذا هو الأصل اللغوي. أما الأقوال الأخرى التي ذكرها خصوصا في التفسير أنه مقلوب من سفر، فهذا ليس بدقيق، ما دام للكلمة معنى ظاهر في اشتقاقها فلا يصح أن تجعل من مادة أخرى وإن تقارب المعنيان. فمعنى السفر والتفسير متقارب، يعني معنى السفر والتفسير متقارب، وتقارب هاتين المادتين في المعنى لا يلزم منه أن تكون أحدهما أصلا للأخرى. أما التأويل وهو القول الثاني ذكره بمعنى الإيالة وهي السياسة، فهذا أيضا فيه تكلف في جعل هذا هو أصل المادة، ولهذا قال كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه. هذا فيه نوع من تكلف لا نحتاج إليه ما دام المعنى الأول واضحا في أن المراد به الرجوع. أما ما يتعلق بالفرق بين التفسير والتأويل، فقد ذكر طائفة من أقوال أهل العلم، ولكنه رحمه الله تعالى لم يعتني في هذا الباب بذكر أقوال السلف رحمهم الله، ولا أيضا اعتنى بذكر معنى التأويل في لغة القرآن ولا في السنة، ولهذا لم يعرج على المعنى الثاني فأهمله، وهو المعنى الثاني ما تأول إليه حقائق الأشياء، فإن كانت أمرا فتأويلها فعلها، وإن كانت ناهيا فتأويلها تركها، وإن كانت خبرا فتأويلها وقوعها. هذا لم يعرج عليه في كلامه عن التأويل. وهذا النوع من التأويل هو المصطلح الغالب في لفظ التأويل في القرآن، هذا هو المصطلح الغالب في لفظ التأويل في القرآن. ومثله قوله سبحانه وتعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فمعنى قول تأويل رؤياي من قبل أي ما آلت إليه الرؤيا، أو قل هو تحققها على أرض الواقع، هذا يسمى تأويلا. وهذا المعنى هو الغالب من لفظ التأويل في القرآن. ولم يرد التأويل بمعنى التفسير وهو المعنى الأول، وهو الذي أشار إليه من قول أبي عبيد القاسم بن سلام وطائفة أنه بمعنى، هذا القول هو قول أئمة اللغة، وهو أيضا قول جماعة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين في قول سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فجعلوا التأويل بمعنى التفسير، جعلوا التأويل بمعنى التفسير. ولهذا يقال إن تعريف التأويل في اللغة لا يخرج عن أحد هذين المعنيين، إما أن يكون المراد به التفسير، وإما أن يكون المراد به ما تأول إليه حقائق الأشياء. فهذا هو معنى التأويل. وما عدا ذلك من تعريفات للتأويل فهي تخصيصات وتحكمات، وغالبا ما ترجع إلى أحد هذين المعنيين. أعيد مرة أخرى، ما عدا هذين التعريفين فهي تخصيصات وتحكمات، وغالب ما قيل في هذه التفريقات بين التفسير والتأويل فإنها ترجع إلى أحد هذين المعنيين. واضح هذا؟ هذا الموضوع يعني طال فيه الكلام وكثر بسبب عدم معرفة هذا الأصل، وهو معنى التفسير في اللغة وفي القرآن وفي السنة، فوقعت هذه التفريقات الاصطلاحية التي تخصص أو تتحكم في مدلول هذين اللفظين. ابن حبيب النيسابوري كما ذكر عنه أنه بالغ في رد من قال بأن التأويل بمعنى التفسير. يقول ابن حبيب رحمه الله تعالى، يقول: قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه، ولكنه لم يذكر أنه أنكره بعينه، لكنه ساقه في مساق الإنكار. فإن كان ابن حبيب ينكر أن يكون التأويل بمعنى التفسير فهو محجوج باللغة وبأقوال أئمة السلف في هذا. ما ذكره عن الراغب الأصفهاني في أن التفسير أعم من التأويل، وأن أكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، هذا أيضا تفريق اصطلاحي، يعني تفريق اصطلاحي وليس بتفريق دقيق، بمعنى أننا نقول يمكن أيضا يكون التأويل في تأويل المفردات، وهو الذي استخدمه ابن جرير الطبري في قوله القول في تأويل قوله تعالى. إذا قلنا ما تأويل قول تعالى كذا، أو قلنا ما تفسير قول تعالى كذا، فهو واحد. فمثل هذا الذي ذكره الآن الراغب الأصفهاني هو نوع من التحكم في المصطلحات، لو كان مصطلحا خاصا فلا إشكال في ذلك، بشرط أن لا يؤثر على المعاني. المصطلحات إذا أثرت على المعاني أو غيرت الحقائق فإنها لا تقبل ويعترض عليها. أما إذا كانت مجرد مصطلحات والفارق فيها فني فهذا ليس فيه إشكال. يعني مثال آخر، قال بعضهم: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. ولو تأملنا الآن هذا وردنا نطبق عليه معنى التفسير، إذا كان عندنا الآن لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا سميناه ماذا؟ تفسير. طب إذا كان لفظ يحتمل أكثر من معنى ووجهناه إلى أحد المعاني سميناه ماذا؟ تأويل. لكن في حقيقته هل اختلف عن معنى التفسير؟ في النهاية هو ماذا؟ تفسير. إذن صار هذا الآن مجرد اصطلاح، يعني نقول هذا تأويل وهذا تفسير، هذا مجرد إيش؟ اصطلاح. لو قال هذا القائل إن هذا هو الفرق لا غير لقلنا هذا تحكم، لو قال إن هذا هو الفرق لا غير لقلنا هذا تحكم، ولكن هذا نوع من التخصيص وهو اصطلاح، لكنه ليس هذا هو الفرق الصحيح. أيضا ما ذكره عن الماتريدي أنه قال: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا. قال: فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. ونفس فكرة التفريق الماضي وإن كان فيها نوع من إطالة في التعبير. ففي النهاية الآن التفسير جزم كانوا يقول، والتأويل إيش؟ احتمال. نحن ننظر في النهاية من جزم أو احتمل، فسر أو لم يفسر؟ فسر. فإذا هذا أيضا نوع من التخصيص للمصطلح، ولو كان الماتريدي رحمه الله تعالى يرى أن هذا هو المعنى أو هذا هو الفرق لا غير، فهذا أيضا يدخل من باب التحكم. والماتريدي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا لأنه بنى عليه كتابه تأويلات أهل السنة، يعني بنى كتابه تأويلات أهل السنة وفرق بين التفسير والتأويل، ولهذا أورد من التأويلات الأشياء الكثيرة جدا لأنها عنده من باب ترجيح أحد المحتملات التي يرى هو أنها من باب التفسير بالرأي، فيرجح أحد المحتملات عنده وأحيانا قد يذكرها بلا ترجيح. فهذا له أثر، أو هذا التفريق له أثر في كتاب الإمام الماتريدي في كتابه تأويلات أهل السنة، والكتاب مطبوع بالكامل وكله مليء بالتأويلات، يعني منذ من أول الكتاب إلى آخره هو مليء بالتأويلات، وقد سار على هذا التعريف الذي ذكره. لو أردنا أن نتتبع كل هذه التعريف التي ذكرها والتفريق بين التفسير والتأويل، فكما قلت لكم هي لا تخرج عن أن ترجع إلى أحد المعنيين المشهورين، إما أن تكون بمعنى التفسير وإما ما تأول إليه حقيقة الشيء. طبعا ظهر في التأويل المصطلح المتأخر، وهو تقديم القول المرجوح على القول الراجح لقرينة أو لدليل يقترن به، وهذا أيضا فيه نوع من تخصيص، ومن جزم به أنه من مرادات الله فقد أخطأ في تفسير قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ومن أيضا جزم بأنه هو الفرق بين التأويل والتفسير فهو أيضا نوع من التحكم. ولكن لو قال، يعني هذا القائل، إن هذا تفريق اصطلاحي خاص عندي فإذا كما قلنا إذا كان لا يغير الحقائق العلمية فلا إشكال في ذلك، لكن نلاحظ أن هذا التعريف سار وغير بعض الحقائق العلمية وهو تعريف التأويل بصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة أو لدليل يقتنع به، فهذا الصرف وقع فيه تأويل لبعض الأسماء وتأويل لكثير من الصفات، ثم زاد الأمر فوقع تأويل عند بعض المنتسبين للإسلام تأويل لبعض أمور المعاد، ثم زاد الأمر فجاء قوم من الفلاسفة وجعلوا أغلب أحوال المعاد إن لم يكن كلها هي من باب أيضا التأويل، يعني دخلوا باب التأويل فأولوا هذه الحقائق التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأخبار الغيبية من أمور المعاد. فإذا نقول إن هذا التعريف أثر تأثيرا علميا ولهذا يعترض عليه، لكن لو قام الدليل في موطن ما على أننا صرفنا اللفظ عن معناه الراجح في نظرنا إلى معنى مرجوح لقرينة أو لدليل، النتيجة في النهاية هو تفسير أو ليس بتفسير؟ هو تفسير. فإذا نلاحظ الآن أن كل من قال بقول لا يمكن في الغالب أن يخرج عن أن يكون راجعا إلى معنى التفسير أو أن يكون راجعا إلى معنى ما تقول إليه حقيقة الشيء، وإن كان النوع الثاني يعني قليل جدا في تعريفات العلماء، لكن المقصد من ذلك أننا حينما ننظر إليها نقول إن أغلب هذه في النهاية ترجع إلى أنها تكون من باب التفسير، وإن ادعى المفرق بينهما نوعا من الفرق لكن النتيجة والنهاية والمآل هي أنها من باب التفسير. من التعريفات التي ذكرها ما ذكره عن البغوي والكواشي في التأويل أنه قال صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية غير مخالف الكتاب والسنة من طريق الاستنباط، وهو نفس القضية لو نزلنا عليه معنى التفسير فهو في النهاية إيش؟ نوع من التفسير، لكن البغوي وتبع الكواشي في هذا أراد أن ينبه على نوع من التفسير وسماه ماذا؟ سماه بالتأويل، يعني سماه بالتأويل، وجعل ضابط ذلك هو ما تحتمله الآية من خلال السياق، يعني موافق للسياق تحتمل الآية يعني ما قبلها وما بعدها، وأنه لا يكون مخالف للكتاب والسنة، لكن في النتيجة والمآل هو تفسير. نأتي الآن إلى تعريف التفسير الذي ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، أيضا ذكر مجموعة من التعريفات، وهذه التعريفات التي ذكرها انطلقت من مادة كتب التفسير وليس من ماهية التفسير. هناك فرق في التعريفات، يعني بين أن ننطلق من كتب التفسير يعني مادة كتب التفسير وبين أن ننطلق من ماهية التفسير. إذا انطلقنا من مادة كتب التفسير سنجد أن كتب التفسير تشتمل على عدة علوم، بل هي المجال الأوسع والأرحب لتطبيقات علوم القرآن، ولهذا أول تعريف ذكره أنه قال علم نزول الآية وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهة وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. هذا كأنه شمل جملة من علوم القرآن فجعلها في التعريف. أو التعريف الآخر المشهور عن أبي حيان الأندلسي أنه قال التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. ثم بدأ يشرح هو التعريف، يعني لاحظ مثلا على سبيل المثال أنه لما قال وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن قال هو علم القراءة، وعلم القراءة لا علاقة له بماذا؟ بعلم التفسير. علم القراءة مرتبط بالقراءات، لا يقال المفسر يعني ماهية التفسير، لما ننظر ماهية التفسير لا يقال المفسر كيف ننطق هذه اللفظة أو كيف نقرأها، لكن نقول ما معنى هذه اللفظة. فأبو حيان رحمه الله تعالى انطلق من مادة كتب التفسير، مع أنه لا يعرف يعني في التفسير كتب كثيرة حاولت أن تجمع أو اجتهدت في جمع ما يتعلق بالقراءات برمتها مع التفسير معا. يعني نعم هناك عناية لبعض العلماء مثل المهدوي في التحصيل أو مكي في كتاب في التفسير، لكن هذه العناية أو الزيادة أو المبالغة في العناية لم تجعل كتبهم مكانا لمعرفة جميع أحوال القراءة، لأن القراءة أو ما قاله الإمام إنما يؤخذ من أفواه القراء ولا يؤخذ من المفسرين، لأنه ليس من مهمة المفسر أن يعلمك كيف تقرأ كذا، إنما من مهمة المفسر أن يعلمك ما معنى كذا. ولهذا إذا انطلقنا من الماهية فإنه كما ذكر هو في أول الكلام أن التفسير في حقيقته ماذا؟ كشف وإيضاح وبيان، والمفسر هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، والمراد تفسيره هو معاني هذا الكلام. فإذا يكون الآن التفسير هو في حقيقته بيان معاني القرآن، يعني لو تأملنا سيكون بيان معاني القرآن. فإذا تبينت معاني القرآن فإن ماهية التفسير قد توقفت هنا، انتهت. لكن لا يعني أننا لا نبحث في غيرها، لكن نتكلم نحن الآن عن ضبط للمصطلحات، عن ضبط للمصطلحات. فإذا الآن جئنا إلى آية من الآيات وعلمنا معناها انتهى. مثلا لما نأتي إلى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لو قلت لك ما معنى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول مثلا قد استجاب، إذا جعلت السمع بمعنى الاستجابة، قد استجاب الله سبحانه وتعالى التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها. طيب هل من مهمتك الآن أن تقول لي قد سمع فيها قراءتان، قراءة الأولى قد سمع والثانية قد سمع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه القراءة لا أثر لها في المعاني، فلا يبحث فيها المفسر، لا يبحث فيها المفسر. لكن إذا اختلفت المعاني بسبب القراءة فهي من مهمات المفسر. مستكبرين به سامرا تهجرون وتهجرون، يختلف المعنى فتكون من مهمات المفسر. فإذا لا تكون القراءة من مهمات المفسر إلا إذا ارتبطت بالمعاني، وهذا الذي يرتبط بالمعاني من جهة القراءة أقل من الذي لا يرتبط بالمعاني، لكي نتبين كيف يمكن أن نعرف أو كيف نخرج بتعريف. إذا نخرج بتعريف ماهية التفسير من خلال المعنى اللغوي ومن خلال ما هو المراد من المفسر في هذا الإطار. بعد أن ينتهي بيان المعنى لا يعني ذلك أن نتوقف ونقول المفسر توقف، لا، له أن يجتهد في غيره من العلوم. لكن نتكلم نحن عن حدود ومصطلحات، إن نتكلم عن حدود ومصطلحات. هذا ما يتعلق سريعا بما يتعلق بماهية التفسير أو المراد بالتفسير. وجه الحاجة إلى أيضا التفسير، ذكر ثلاثة أمور في وجه الحاجة إلى التفسير ونقلها عن بعضهم، وهو الزركشي في البرهان قال، يقول وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة، يعني الشروح إيش؟ شرح أي كلام، وذكر الأمور الثلاثة. طبعا هو أهم أمر عندنا من حاجتنا للتفسير، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى أن نتبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى أن نعرف ماذا يريد منا ربنا. لا يمكن نعرف ماذا يريد منا ربنا، لا يمكن أن نستنبط إلا بعد فهم المعاني. ففهم المعاني وهو التفسير هي القنطرة الأولى والمرحلة الأولى لكثير من العلوم. ولهذا لو يعني كان في مجال لأن جئنا بأمثلة تبين كيف أن بعضهم يرتب بعض الاستنباطات وهو جاهل بالمعاني، أو يفسر خطأ ثم يرتب فوائد عليها، يعني يفهم خطأ ثم يرتب فائدة خطأ، أو يعني يفهم خطأ ويرتب يعني قضية بلاغية خطأ، وهكذا. والسبب هو عدم فهم المعنى كما هو، عدم فهم المعنى كما هو. من لطائف يعني ما سمعته أن أحد متصل علي يسألني عن أحد أصحابه، يقول إن السباحة في النهار أفضل من السباحة في الليل، ما الدليل على ذلك عنده؟ إيش كيف فهم آية من الآيات؟ ها، إن لك في النهار سبحا طويلة، هو ذهب قال في النهار سبحا طويلة، فهو ذهب إلى هذا المعنى. طبعا هذا الآن الذي فسر بهذه الصورة يعني الآن فهم خطأ وبنى فائدة خطأ. فإذا المقصد من ذلك أننا لا شك أننا بحاجة إلى فهم معاني كلام الله، لأن هي القنطرة الأولى لما بعدها. فالفهم الصحيح في الأصل أنه يورث الاستنباط الصحيح، ويورث أيضا فهم البلاغة الصحيح. أما إذا وقع خطأ في فهم المعنى فقطعا سيلحق ذلك خطأ فيما بعده. ذكر أيضا في الفصل الذي بعده ما يتعلق بشرف علم التفسير، وذكر أنه كما قال وأما شرفه فلا يخفى، وذكر قوله تعالى يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وجعل من الحكمة كما هو وارد عن ابن عباس وغيره، أن المعرفة بالقرآن ناسخة ومنسوخة ومحكم وشابه، يعني العلم بالقرآن، والعلم بالقرآن علم التفسير جزء منه، يعني العلم بالقرآن علم التفسير جزء منه. فإذا كان المراد بقوله يؤتي الحكمة من يشاء عند ابن عباس هي علم هذه الأمور ذكرها، فالتفسير هو جزء من هذه الأمور التي ذكرها. كذلك أورد عن ابن عباس من طريق الضحاك في قوله يؤتي الحكمة قال القرآن، طبعا روي مرفوعا، قال ابن عباس يعني تفسيره، فإنه قد قرأه البر والفاجر، يعني يؤتي القرآن، القرآن قرأه البر والفاجر، لكن ما الذي يعرف معانيه، ما الذي يفهم عن الله سبحانه وتعالى مراداته، هو ينبه على أنه الذي يستطيع تفسيره. فإذا إذا كان هذا هو مقامه فلا شك بشرف هذا العلم. من أفضل من تكلم عن شرف علم التفسير الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره، في مقدمة تفسيره، وبين وجوه الشرف المتعددة للقرآن. يعني المشهور عندنا أن نقول شرف العلم بشرف إيش؟ المعلوم، والمعلوم هنا هو كلام الله، فشرف التفسير لأنه أيضا إيش؟ مرتبط بكتاب الله، لكن أيضا التجويد مرتبط أيضا بكتاب الله، فأيهما أنفس أشرف، التفسير أو التجويد؟ قطعا إيش؟ التفسير، لأنه معرفة معاني هو أشرف من كيفية الأداء. فإذا يتميز كما قال الراغب الأصفهاني إما أن الصناعة تتميز إما بشرف موضوعها كالصياغة فإنها أشرف من الدباغة، ثم قال وإما بشرف غرضها، ثم وإما بشدة الحاجة إليها، يعني شرف الغرض مثل الطب والكناسة، الطبيب له إفادة في الصحة، والكناسة أيضا تنظيف للمستراح وفيها فائدة للصحة، لكن مهنة الطب أفضل من مهنة الكناسة. لا يأتينا على بعض الأطباء يقول لم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف ليست هذه ليست قاعدة، يعني هذا البيت محجوج بأشياء كثيرة جدا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضرب بنوره بالمشكاة ولا لا، ولا يأتي واحد يقول لم ترى أن السيف ينقص قدره في هذا المقام. نعم، المهم أنه ذكر طبعا الراغب مجموعة من وجوه الشرف، يعني مجموعة من وجوه الشرف، ولم أجد تحريرا لغيره في هذا المقام، يعني في وجوه الشرف لشرف علم التفسير أو غيره من العلوم، لأنه ذكر مجموعة من الوجوه. الوجه الثالث طبعا ذكره، نقول الآن الشرف الإيش؟ الموضوع والغرض والحاجة، هذه الوجوه الثلاثة ذكرها في مقدمته، ثم ثنى بذكر شرف التفسير من هذه الجهات الثلاثة. هذا تقريبا ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الفرق بين التفسير والتأويل. طبعا كما تلاحظون هذا الموضوع مبني على المصطلحات، هذا الموضوع مبني على المصطلحات، في موضوع بحث ليس له علاقة بالألفاظ مباشرة، وإنما هو مقدمة لهذه الألفاظ. ولهذا مثل هذا الباب أو مثل هذا الموضوع لو كان قدم مثلا في باب المصطلحات، يعني ذكر بعض المصطلحات ذكر فيها، لكان أيضا حسنا، لكن مقامه هنا يعني قصد به السيوطي بعد ما انتهى من جملة من ما يتعلق بعلوم القرآن مرتبطة بالنص القرآني، الآن سيكون الحديث عن ما يتعلق بتفسير القرآن. ولبزتين النوع 78 معرفة شروط المفسر وأدابه، وبعده سيأتينا النوع الذي بعده في طبقات المفسرين، وفي غرائب التفسير قبله ولا لا؟ قبل طبقات المفسرين، أي نعم، غرائب التفسير ثم طبقات المفسرين، وبه ختم كتابه. فإذا آخر الكتاب جعله في علم التفسير.
شيء غريب أنا ما وجدت،
وهو
أنه أورد حديث الإعراب في التفسير، حملها على التفسير وأوردها في شرف التفسير.
نعم،
إذا رجعنا إلى العلماء اللي خرجوا هذه الآثار إنهم لا يجعلونها في التفسير، هم يجعلونها في القراءة.
هذه نعم، لكن ألا تحتمل معنى التفسير إطلاقا، معنى البيان؟ ما تحتمل بيان المعاني إطلاقا؟
والله ظاهر الشيخ ما لا تحتمل، هل مادة عربة أو أعربة تأتي في اللغة بمعنى التفسير؟
لا وجدت. لا ما تأتي،
ما وجدت أنا في المعاجم، حاولت إني.
والله أنا أعتبرك في هذا يعني حكم، لأنه هذا بحثك فأنت أدرى به. إذا كان ما وجدت أنه من الكلام اللي قال مثلا أعرب القرآن هي بمعنى أبينوه على وجه العربية، لكن أعرب القرآن بمعنى فسروه عربيا، هذا هو الإشكال هنا.
نعم، الإشكال نعم، من جهة اللفظة أنها ما تأتي بمعنى التفسير، المادة هذه ما وجدت أنها تأتي بمعنى التفسير. الشيء الثاني مثل ما ذكرت، العلماء اللي خرجوها لا يبوغون على أنها في التفسير، يعني كل تراجعهم تدل على أنهم يتكلمون عن القراءة، يريدونها مثلا في مقابلة اللحن، إن لم يقول مثلا إعراب القرآن قالوا مثلا يريدونها في أبواب اللحن مثلا وهكذا. فلا نجد يعني عند العلماء، ما شفت إلا عند السيوف.
أنه قال عندي معاني هذه الآثار إرادة البيان والتفسير.
نعم
لا ما هو لازم، ليس بلازم، لأنه الآن كيفية القراءة ليست فقط قضية النطق الصحيح، كيفية القراءة هو ردها إلى علم القراءات، وعلم القراءات واسع. لكن أنا ذكرت أن قتادة يقرأ الصور. جيد، إذا ثبت عن قتادة أنه كان يقرأ الصور، إذا كان يقرأ الصور فهو يفسر قراءته ولا يفسر إيش الصور، يعني يمكن أن يحمل على أنه يفسر قراءته وإن كانت شاذة ولا يفسر إيش الصور. وهذا سبق أن تكلمنا فيه سابقا، أننا عندنا مشكلة فيما يتعلق بتفسير السلف، أنهم أحيانا يفسرون على قراءتهم، يفسرون على قراءتهم، يكون معنى القراءة التي عندهم وإن كانت شاذة غير معنى قراءة متواترة. فيأتي بعض المتأخرين فيحملوا تفسيرهم على قراءتهم على أنها تفسير على قراءة المتواترة، فيقع الإشكال. فهذا هنا نقول احتمالا الآن نكون مازال يحتاج إلى يعني بحث وتحرير، أنه هل بالفعل قتادة ثبت عنه يقرأ الصور، وأنه الآن يفسر الصور فيكون واضح جدا عنده الصور المراد من الخلق، يعني صور الخلق، فما يكون عندنا إشكال. لكن لو كان المراد يوم ينفخ في الصور أن قتادة يحمل الصور على الصور، هذا اللي يقع فيه الإشكال، يعني يقع الإشكال في أنه كان قتادة يحمل الصور على الصور. طبعا طبري مثل ما ذكر عبد العزيز في أكثر من موطن أشار إلى كونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه. هنا قال، وقال آخرون الصور في هذا الموضع جمع صورة ينفخ فيها روحا فتحيا كقولهم لسور المدينة وهو جمع سورة، كما قال جرير سور المدينة والجبال الخشع. ثم قال والعرب تقول نفخ في الصور إلى آخر كلامه. والمقصد من ذلك أنه الآن يتكلم عن أو يذكر أن هناك معنى آخر، يعني معنى لأحد أئمة اللغة في أن الصور جمع صورة، الصور جمع صورة. طب إذا أيضا ثبت عند العرب أن الصور جمع صورة، فأيضا يحتمل أن يكون قتادة الآن فسر أيضا القراءتين معا على وجه واحد، فيكون بعض القراءات عنده فسرت بعض، فجعل لو كان قراءته الصور والصور أيضا يعني وارد عنه هذا وهذا، فإن له إيش شاهدا، وإن كان هذا الشاهد فيه كلام لكنه مقصود فيه شاهد عربي لهذا، وقتادة يمكن يحتج به في هذا المقام. يعني لو ثبت أن قتادة يفسر الصور أنها جمع صورة يحتج به في مثل هذا المقام. أيضا في موطن آخر، طبعا بعد أن ذكر الطبري الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في أن الصور المراد به البوق، أشار أيضا إلى قول قتادة مرة أخرى، قال أي في الخلق، يوم ينفخ في الصور أي في الخلق. وكذلك لو رجعنا إلى تهذيب اللغة في مادة صيرة، ذكر الآن الأزهري سيذكر عن أبي الهيثم وهو من أئمة اللغة ولا يعرف له ترجمة، وهذا من يعني من العلماء النوادر الذين نقل عنهم العلم لكن لا تعرف لهم ترجمة، مثل صاحب المفردات الراغب الأصفهاني على كثرة كتبه ترجمته شحيحة جدا. فسبحان الله بعض العلماء نقلت لهم أقاويل، ولكن هذا مثلا أبو الهيثم لا يكاد يعرف له ترجمة. أبو الهيثم ماذا يقول؟ يقول في قوله ونفخ في الصور اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قرنا، كما أنكروا العرش والميزان والصراط، وادعوا أن الصورة جمع الصورة، كما أن الصوف جمع الصوفة والثوم جمع الثومة، ورووا ذلك عن أبي عبيدة. طبعا أبو عبيدة معروف المثنى يذهب إلى هذا المذهب أن الصور جمع الصور، أبو عبيدة معمر بن المثنى في المجاز. قال أبو الهيثم وهذا خطأ فاحش وتحريف لكلم الله عن مواضعها، لأن الله جل وعز قال وصوركم فأحسن صوركم بفتح الواو، ولا نعلم أحدا من القراء قرأها فأحسن صوركم. وكذلك قال الله ونفخ في الصور، فمن قرأها ونفخ في الصور أو قرأ فأحسن صوركم فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله. وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو. وقال الفراء، طبعا انتهى كلام أبو الهيثم، يقول طبعا الأزهري وقال الفراء كل جمع على لفظ الواحد الذكري سبق وجمعه واحدته فواحدة بزيادة الهاء فيه، وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب، فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه، فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأنه جميع هذا الباب سبق واحدته. ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف، وبسرة وبسر، كما قالوا غرفة وغرف، وزلفة وزلف. وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة، وإنما تجمع صورة الإنسان صورا لأنه واحدته سبقت جمعه. يعني كان الآن فرع يرد على هذا المذهب أن الصور ليس جمعا وإنما هو لفظة مفردة، ليس مثل السور والسورة. قال فالمصور من صفات الله تعالى لتصيره صور الخلق، ورحل مصور إذا كان معتدل الصورة، أو رجل مصور إذا كان معتدل الصورة، ورجل صير حسن الصورة والهيئة. ثم ذكر بسنده أو عن سفيان عن المطرف اللي هو الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، هذا كل كلام الآن للأزهري. بعد ذلك قال أبو الأزهري قلت قد احتج أبو الهيثم فأحسن الاحتجاج، ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه وهو قول أهل السنة والجماعة، والدليل على صحة ما قالوا أن الله عز وجل كذا ذر تصويره الخلق في الأرحام قبل نفخ الروح، وكانوا قبل أن صورهم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم صورهم تصويرا. فأما البعث فإن الله عز وجل ينشئهم كيف شاء، ومن ادعى أنه يصورهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان، ونعوذ بالله من الخذلان. كما تلاحظون الآن يعني نقاش هذا في من أهم كتب اللغة لتهذيب اللغة الأزهري، ناقش هذه القضية ونقل عن ابن الهيثم كلامه. الفراء يقول نص إيه نعم، هو يرى أن الصور هو القرن واحد ليس له إيش جمع، إيه نعم، بخلاف الذي ذكرها أنها لها إيش يعني سبق، كما قالوا سبق أن لفظ الواحد الذكر سبق وجمعه واحدته، قال فواحدته بزيادتها فيه سورة والجمع سور، وذلك من الصوف والوبر، يعني صوف وصوفة. طيب الآن هذا النقاش اللي الآن قرأنا، لو أردت أنت لو كان عندك بحث عن هذه اللفظة الآن من جهة اللغة، هل تثبت يعني إثبات، هل تثبت أن الصور يحتمل أن يكون جمع صورة أو لا؟ إيه نعم، من الكلام ذكرته لك الآن، ذكرت كلام قتادة وكلام أهل اللغة وإنكارهم له، كيف؟ يعني ما تحتج بقتادة؟ هو ثابت عنه، لكن احنا الآن نقول أنه احتمال يكون فسر قراءتين معا. طيب افترض أنه ثبت الآن، احنا الآن على الظاهر أن قتادة يرى أن الصور هم الخلق، فيكون عنده الصور أنه جمع صورة، فكيف تتعامل أنت مع هذا الخلاف؟ ضعيف من أي جهة؟ ضعيف من جهة اللغة أو من جهة الإسناد عندك؟ من جهة اللغة الآن تثبته قولا أنه أحد المعاني ولا ما تثبته؟ تنكره؟ لا لا لا، ما أريد هذا التحليل، أنا أريد الآن من جهة اللغة هل نثبت أو ما نثبت بقول قتادة؟ أي نعم، يعني نقول لو نحن أثبتنا كلام قتادة، لو أثبتنا هذا في اللغة من كلام قتادة، جعلنا كلام قتادة حجة، قلنا بمن قتادة فسر وجعلنا حجة لغوية، فنقول حتى لو أثبتنا حجة لغوية ليس هو إيش القول المشهور، يعني صار عندنا قول شاذ أو قليل أو انفراد وقول إيش مشهور، فيقدم القول إيش المشهور. طيب الآن هل نقول بأن قتادة الآن تأول الصور الذي هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل من خلال هذا التفسير عنده؟ هل نقول أن قتادة تأول؟
لا،
يعني أنه لا يرى أنه المراد به القرن الذي ينفخ فيه. أجل احنا جعلنا هو حجة، هو اعتمدنا عليه، هو احنا جعلنا هو حجة لغوية. طيب هو صرف اللفظ عن ظاهره؟ عندك أنه صرف اللفظ عن ظاهره؟
لا ما صار.
من أين جاء؟ لو كان هذا هو الظاهر عنده، إذا كان هذا هو الظاهر عنده ثم صرفه فكلامك صحيح، لكن هل تستطيع أن تثبت أن الظاهر عند قتادة أن الصور هو البوق ثم صرفه إلى جمع الصورة؟ تستطيع؟ واضح علشان كيف نفهم. أنا أريد أن نعرف كيف نتعامل مع هذا القول، لأنه مثل هذا القول في غرابة، فقد يقول قائل أنه هذا تأول، قد يستفيد منه المخالف الذي يرى إنكار الصور، قد يستفيد من كلام قتادة صحيح، لكن استفادته من كلام قتادة لا يعني أن قتادة أول على التأويل المعروف أن ترك الصور أن المراد به القرن ثم تأوله، لأن هذا يقول أنا لا أثبت قرنا. طيب الآن يوم ينفخ في الصور والصور والقرن، قال لا الصور هنا جمع صورة، هذا الذي يخالف. لاحظت يعني الآن لو قيل إن قتادة ينكر الصور من جهة الحديث ومن جهة القرآن لقلنا نعم هنا الآن تأول صحيح ولا لا، لكن الأصل في مثل قتادة أنه يثبت ما ورد في السنة وفي القرآن. فإن كان هو يرى أن الصور في القرآن المراد به الخلق اللي يؤول إلى جمع صورة، فإنه لا يلزم منه أن يكون إيش منكرا للقرن، لأن القرن واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صريح وواضح، حتى جاء بلفظ القرن. لأن اللي يريد أن نصل إليه أننا لو قلنا نحن قول قتادة، ماذا افترض أن واحد رجح قول قتادة في هذا الموطن وهو من أهل السنة ويقول أنا أثبت القرن ولا ريب عندي في ذلك لثبوته في الحديث النبوي، لكن يظهر لي هنا أن كلام قتادة له وجاهة وأنا أميل إليه مثلا، ما نسمي هذا إيش؟ مؤول، هو متأول لكن ليس مؤولا، معنى لم ينفي أن يكون الصور من الحقائق. واضح الفكرة هذه؟ مثل إذا كان تذكرون سابقا ناقشنا يوم يكشف عن ساق، يعني هل هي من آيات الصفات أو ليست من الصفات، هي نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. فلذا نقول أنه مثل هذا الأمر أو مثل هذا اللفظ، هذا لفظ الصور والخلاف الوارد فيها من جهة اللغة ومن جهة التفسير من المواطن التي يحسن بحثها ليتبين كيفية التعامل المنهج. عندنا الآن في لفظ الصور ثلاث قضايا. أول شيء قضية القراءة المتواترة والشادة اللي أشار لها عبد العزيز قبل قليل، وأنه ورد عن قتادة أنه قال يوم ينفخ في الصور. القضية الثانية فيما لو ثبت أن قتادة يفسر الصور ولا يفسر الصور، لأنه إذا كان يفسر الصور انتهى الخلاف انتفى، لكن إذا كان يفسر الصور فمعنى أنه عندنا خلاف هل الصور مراد به القرن أو صور جمع الصورة. والقضية الثانية إذا ثبت عن قتادة من جهة اللغة كيف نتعامل معه، هل نثبته أو لا نثبته. وأما من جهة التفسير فواضح أن ما يعتمد على الحديث النبوي في هذا الموطن لا شك أنه أولى. فبهذه الصورة يتكون عندنا أنه كيف نتعامل مع مثل هذا القول وهو إيش لفظ الصور. فإذا يمكن أن نقول لعل قتادة إن كان يفسر الصور لعله يرى أن هذا ليس له علاقة بالنفخ في القرن، فيجعل النفخ في القرن من آثاره الصور اللي كنت قبل قليل ذكرت أنت، أنه يكون من آثاره إيش النفخ في هذه الصور، فيثبت إيش النفخة في القرن ونتيجة هذه النفخة أنها تكون نفخة في الأجساد فتحيا، وبهذا يكون يلتئم ما قاله قتادة. نعم غالبا لا ينكرون، يعني غالبا مثل إذا ذكر قولا مخالفا نقول يعني عبارة أخرى ممكن لا يستعجل عليهم بأنهم تأول أو أنه خالف، إلا إذا كان بالفعل أثبت هذا معنى وقال ليس هذا هو المراد، يعني يستدرك يقول ليس هذا المراد وإنما المراد كذا، هذا واضح. لكن لما يقول القرن الصور جمع صورة هذا لا يدخل في هذا الباب. نعم كل اللي أورده الطبري في الصور كله عن قتادة بهذا المعنى، ما أذكر الآن لأنه موجود عموم الأسانيد هنا، السند اللي عندكم هنا الآن إيش يزيد عن سعيد نفسه، يزيد عن سعيد عن قتادة نفسه، بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة، والموطن الثاني لو نفسه أيضا نفسه، يبدو أن رواية واحدة عنده فيها. نعم سم من طريق نفسه، يبدو أنها رواية واحدة، لكن هل ابن أبي حاتم جعلها بمعنى الصور ولا بمعنى الصور؟ ما فرق، لم يفرق، يعني كأنه رحمه الله فهم أنها وجها واحدا، هذا يحتاج إلى هذا يعني موطن جيد للبحث، يعني ممكن يخرج في مقالة. نعم
الشيخ الطبري ذكر الآن الصور في كل اللفظة، بس الآن عن قتادة في جميع القرآن
في المواطن اللي ينفخ نفخة كلها على أن في الصور نفخ في الصور ينفخ في الصور على أن المراد السور الخلق.
عن قتادة في كل
نعم. المواضع. نعم. تحليل التحرير في كيفية قراءة قتادة ممكن تفك لنا هذه المشكلة أيضا. نعم. منه في المرجع الصور إيش العبارة عند ابن عطية؟ ممتاز. إذا كان وجد أكثر من يعني من قارئ قرأ في الصور فهذا يشير إلى هذا المعنى أنه فسر قراءته، وإن لم تكن إيش عندنا متواترة، لأنهم هم يعني في بعض يعني هذه القراءات كانت قبل قضية التواتر، فهذا يمكن يفك لنا جزء من المشكلة في أنهم يفسرون فتح الواو وليسوا يفسرون سكون الواو. ممكن لكن نحن نجعلها أحد احتمالات، ما نستطيع أن نجزم. الجزم صعب هنا، الجزم صعب. إيش؟ لا، لأنه ما يأثر حتى لو فسر الصور بمعنى الصور وهي وجه ضعيف في اللغة. أبو عبيدة من أئمة اللغة، لما فسر الصور بمعنى الصور لم يفسرها يعني على وجه إيش، لازم أنه فسر على وجه اعتزالي، لكنه فسر على وجه ضعيف في اللغة. وين
في هذه والهيثم ما ذكرناه ولا لا زهري لقانه ضعيف؟
لا، هو يقول كان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو.
مش علاقة الآن هنا، هل هو يعني
لأن النحو التصريف يعني النحو التصريف أي نعم،
قد يحتجب أنه صاحب غريب مثلا،
أنه
هل هو يعني الآن غريب يقصدون بها معاني الغريب، معاني غريب الألفاظ؟
أي الغريب يعني معاني غريب الألفاظ، الغريب مراد بها غريب الألفاظ يعني المفردات.
من يتمسك بقول أبي عبيدة قد يحتجون بأنه أصحاب المعاني يعني الغريب في تفسير الألفاظ، أقصد أنه يعني سيكون له قوة.
ما فهمت عليك والله.
الآن الضعف هو من جهة النحو،
من جهة النحو التصريف هذه الصور والصور،
لكن في معاني الألفاظ يعني الرجل مذكور بأنه
لا، من معاني الألفاظ ما يحتاج. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.